الإخوان الذي لا مرة قدمه وأن يستعون إخوانا كثير من الإخوان يشتكون من قارئ أنهم يسمعون بعضهم يلي حتى تقارئ من قارئ الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث خلل ميتتان ودمان في قصة الجراد أمر مجمع عليه على حديث من أبي أوفى أنه غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات يأكل الجراد. وعند الحديث ذكر الحافظ رحمه الله إجماع أهل العلم على أكله بغير تزكية. أثر علي بن أبي طالب الذي تذكرنا البارحة نذكره من أجل أن يضع في هذا الموضع، وهو أنه قال الطحال لقمة الشيطان من طريق خرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب، وهذا سند ضعيف جدا، الحارث الأعور كذاب. في قول الصنعاني رحمه الله في نقله الحديث أنه ضعيف باتفاق حديث ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا، كما ترون ضعفه واضح، لكن بقي أنهم أنكروا أيضا على يحيى بن سليم الطائفي كما في ميزان الاعتدال، كما في ترجمته ميزان الاعتدال. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي عنا شيخنا خير مبارك اللهم في علمه وفي وقته. قال الإمام ابن حجر رحمه الله وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب بجراد أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يلتقي بجناحه الذي فيه الداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الزيادة عند أبي داود برقم 3844 من طريق أحمد بن حنبل وهو في مسنده، الثاني 230 رقم 7141. قال حدثنا بشر بن مفضل عن محمد بن عجلان، عن ابن عجلان هو محمد عن سعيد بن القبوري عن أبي هريرة به، ومن هذه الطريق أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. وتعلمون أن رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري فيها ضعف كما في ترجمة ابن عجلان من التهذيب والميزان، باعتبار أنه التبست عليه أحاديث أبيه عن أبي هريرة وأحاديث المقبري عن أبي هريرة وأحاديث رجل ما ندري ما حاله عن أبي هريرة، فجعلها كلها يعني من هذا الطريق. فهذه الطريق فيها ضعف، التي عند أبي داود فيها ضعف، لكن يشهد لها حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 367 ابن ماجه 3504 وإسناده صحيح رجاله ثقات غير سعد بن قارض القارضي، وقد وثقه النسائي قال الدارقطني يحتج وقال الدارقطني يحتج به. بلفظ حديث أبي هريرة وفيه زيادة، وفيه فإنه من الزيادة فإنه أي الذباب يقدم السم ويؤخر الشفاء، هو حديث صحيح، فصحت هذه الزيادة عند أبي داود، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء من طريق ابن عجلان وطريق كما سمعتم، وله شاهد عن أبي سعيد، تصح به الزيادة شاهد عن أبي سعيد صحيح. وفي الباب أيضا حديث أنس بن مالك عند البزار والطبراني وهو حديث صحيح. ففيه ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة عند البخاري، حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه وآخرين وهو صحيح، حديث أنس عند البزار والطبراني في الأوسط وهو صحيح. فلم ينفرد أبو هريرة بهذا الحديث، بل جاء عن عدد من الصحابة كما سمعت. واصل.
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم وكما أسلفناه من أن الإضافة مطلوبة، كما في قوله: إذا ولق الخيل في إناء أحدكم.
إناء مضاف وأحدكم مضاف إليه، أحد مضاف إليه، أحد مضاف والكاف مضاف إليه إلى آخره. لكن الشاهد الآن أنه سواء في إنائك أو في إناء غيرك، إذا يعني غمس فإن أحد جناحيه فيه داء والآخر فيه شفاء، وإنه يتقي بجناحه إلى آخره، فليس مخصوصا بإناء أحدكم. هذا الطعام إذا كان من الطعام الذي مثل المفتوت وما إلى ذلك فهو نظير المائعات، مثل المرض، مثل القهوة، مثل ما كان من هذا. نعم، شأنه شأن الماء، ليس مخصوصا بالماء، ليس مخصوصا بالحليب ولا في هنا.
زاد في رواية البخاري كله تأكيدا، وفي لفظ بدعم القلوب، وفي لفظ سكن فلينقله،
لأنه صد نقله غمسه كذا في كتب اللغة مقالة غمسه.
قال فيه أنه يمهل في نزعه بعد غمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، هذا تعليل للأمر بغمسه. وله البخاري: ثم يطرحه فإن في أحد جناحيه إذاء وفي الآخر شفاء، وفي لفظ سما.
هذا وليعلم على أنه ما هو واجب عليه أن يعني يشرب الماء أو الشراب الذي إذا وقع فيه الذباب، لا يكلف نفسه إلا وسعها، إذا كان لا تطيقه فليس له، يعني ما هو واجب عليه ذلك. وإنما إذا أراد أن أحد الجناحين يزيل السم الذي في الجناح الآخر فعل ذلك وشرب. إذا ما طاقت نفسه، ما هو التبذير إذا ما طاقت نفسه، فأجد نفسه تعافه بنحو ذكر الحافظ. وإنما الذي ينبغي أن يعمل ذلك مخالفة للزنادقة وعملا بمثل هذا الحديث إذا طاقت نفسه.
قال رحمه الله: أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء. وعند أحمد بن ماجه: إنه يقدم السم ويؤخر الشفاء.
نعم، حديث أبي سعيد هذا الذي عند ابن ماجه وأحمد بن أبي سعيد هو صحيح.
قال: والحديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعا لضرره، وأنه يطرح ولا يؤكل، وأن الذباب إذا مات في مائع فإنه لا ينجسه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام، بإفساد الطعام. وصلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه، ثم عدي هذا الحكم إلى كل من لا نسل له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، إن الحكم يعم بعموم علته وينتفي من جزاء سببه. فلما كان سبب التنجيس والدم المستقيم في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، فانتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته.
قال ابن القيم في زاد المعاد الرابع 102: هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهي وأمر طبي. فأما الفقهي فهو دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجسه، هذا قول جمهور العلماء، ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك إجماعا. قال: وأما المعنى الطبي فقال أبو عبيد قولوها يغمسوه يخرج الشفاء منه كما خرج الداء. تفضل.
قال والأمر بغمسه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء، وقد علم أن في الذباب قوة سمية كما يدل عليه الورم والحكة الحاصلة من لسعه، وهي بمنزلة السلاح، فإذا وقع فيما يؤذيه استقاه بسلاحه، كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه فيه من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله، فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها. وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا جرب موضعها بالذباب ينفع منه نفعا بينا ويسكنه، وما ذاك إلا للماء الذي فيه من شفاء.
قال هذا ابن القيم أيضا في الزاد الرابع 103، وذكروا اذكر الذهبي رحمه الله وبعض أهل العلم أن الذباب أكثر الطيور سهادا، يعني لا يكاد ينفك من فوق واحد فوق الآخر، أكثر الطيور سهادا. ذكروا في تسمية الذباب أنه من شدة ما يذب، بمعنى أنه يذب ثم يرجع، الذب هو الإبعاد، كل ما ذبوه رجع، لشدة ذلك سمي ذبابا. وما جاء أن الذباب يعني في النار إلا النحلة فما تعلمون كالتذاكر المهدي. نعم، من حيث الغمس تنجس، من حيث التنجس نعم أنه ما ينجس، لكن من حيث الأذى الذي فيه ليس في النحلة. والغمس غمس لا ما عندنا دليل على غمس النحلة، لأنه في جناحها داء، النحلة ما فيها داء في جناحها. المقصود هذا به المقصود به الذباب المعروف. بقي من حيث أنه لا ينجس، كل هذا لا ينجس، نعم لا ينجس، لا الزنبور ولا كذلك النحلة ولا سائر ذلك، كلها ما فيها نجاسة إذا ماتت في شيء. النحل كثيرا ما يموت على القهوة في الأكواب وكذا لا ينجسه، ممكن تزعله تعيشه. أما الغمس فهو مخصوص بهذا الطير بعينه، نقولوه أي هو بعينه، في أحد جناحه كذا وفي الآخر كذا، هو بعينه. كل ما لا نسأل إيه يقولون هكذا الأماكن هذه الكثيرة صرصور يخرجه، هو نفسه يحمل قدر، يحمل القدر، وإلا حيث تنجيس ما ينجس إذا مات في شيء، لكن النجاسة يحمله هو في نفسه في بعضه.
قال الإمام الحجر رحمه الله عن أبي واقل النبي رضي الله عنه قال
هناك كلام يا أخوان في حياة الحيوان للدمير على الذباب بعض خرافي تركنا، واسع جدا تكلم على الذباب. وألف دكتور أو ألف أحد طلاب جامعة الإمام محمد السعود ماجستير في الحشرات، وأعطى الذباب فصلا واسعا فيما يتعلق بالكلام عليه. هناك كلام طيب في حول الرد على الزنادقة. قبل أن ننتهي من هذا الباب، هنا بحث للألباني رحمه الله على الرد على الزنادقة نستفيده سردا إن شاء الله، أقرأه سردا إن شاء الله خيرا لندخل في حديث أبي واقل. أما بعد،
قال العلامة الألباني رحمه الله
الجلد الأول الأول
قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة الجلد الأول 96 قال أما بعد، فقد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة أبي هريرة وأبي سعيد وأنس ثبوتا لا مجال رده ولا للتشكيك فيه، كما ثبت صدق أبي هريرة رضي الله عنه في روايته إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لبعض أمة الشيعة من المعاصرين ومن تبعهم من الزائرين حيث طعن فيه رضي الله عنه بروايته إياه واتهموه بأنه يرغب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك.
محمد أبو ريا أيضا طعن في أبي هريرة وكان من ظلم ما طعن به رواية لهذا الحديث ورد هذا الحديث رد عليه المعلم رحمه الله في الأنوار الكاشفة ردا جميلا بما مضمونه ترى هنا الغزالة أيضا قولوا كل العقلانيين إلا إن وجد أحد ما نعرف عنه ولا سائر العقلانيين يردون هذا الحديث كل يعني إلا ما عرفنا أحد وإلا هذا ديدن.
قال هذا والتحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل ذلك وأن الطعن فيه هو الحقيق بالطعن هو الحقيق بالطعن فيه لأنه رمى صحابيا بالبهت وحج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرد عدم انطاقه على عقولهم انطباقه على عقولهم المريضة وقد رضاه عنه جماعة من الصحابة فما علمت ولتشعرها العلم هؤلاء بعد بعدم تفرد أبي هريرة الحديث هو حجة ولو تفرد أم جهلوا ذلك فإن كان الأول فلماذا يتعلل برواية أبي هريرة إياه ويوهمون الناس أنه لم يتابعه أحد من الأصحاب الكرام وإن كان الآخر فهل لا سألوه أهل الاختصاص والعلم بالحديث الشريف وما أحسن ما قيل لإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ثم إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء وهو أن الذباب يحمل الأطراف والجراثيم فإذا وقع في الطعام أو في الشراب علقت به تلك الجراثيم والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك بل هو يؤيدهم إذ يخبر أن في أحد جناحيه داء ولكنه يزيد عليهم فيقول في الآخر شفاء فهذا مما لم يحيطوا بعلمه ووجب عليهم الإيمان به إذ كان مسلمين وإلا فتوقف إذا كان من غيرهم إن كانوا عقلاء علماء ذلك لأن العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بشيء لا يستلزم العلم بعدمه نقول ذلك على اعتراف أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث الصحة وقد اختلفت آراء الأطباء حوله وقرأت مقالات كثيرة في مجلات مختلفة كل يؤيد ما ذهب إليه تأييدا أو ردا ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث من جهة نظر الطب لأن الحديث برهان قائم بنفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي ومع ذلك فإن النفس تزداد إيمانا حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح ولذلك فلا يخلو من زائدة أن أنقل إلى القراء خلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهجرة الإسلامية في مصر حول هذا الحديث قال
حتى إلى آخره
يقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة فينقل بعضها بأطرافه ويأكل بعضها ويتكون في جسمه من ذلك مادة سمية يسميها علماء الطب بمبعد البكتيريا وهي تقتل كثيرا من جراثيم الأمراض ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود مبعد البكتيريا وإن هناك خاصية بها جناحية الذباب يعني حول البكتيريا إلى ناحيته وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب فإن أخر مبيد لتلك الجراثيم وأول واقع منها هو مبعد البكتيريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه وخمس الذباب كله هو طرف الركاب لقتل الجراثيم التي كانت عالقة وكانوا في إبطال عملها وقد قرأت قديما في هذه المجلة بحثا ضافيا في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد السيوطي مجلد العام الأول
طيب
وقرأت في مجلد العام الفائت صفحة 503 كلمة للطبيبين محمود كمال ومحمود عبد المنعم زيد نقلا عن مجلة الأزهر ثم وقفت على العدد 82 من مجلة العرب الكويتية صفحة 144 تحت عنوان أنت تسأل ونحن نجيب بقلم المدعو عبد الواحد الكبير جوابا له على سؤال أما لهذا الحديث الصحة والضعف فقال أما حديث زبار وما في جناحيه من داء وجبار حديث ضعيف بل هو أقل من حديث المفترق. ومن المسلم به أن الزباب يحمل المجرمين والأقدار وإن يقل أحد القف إلا في جناحي الزباب داء وفي الآخر شفاء إلا من وقع هذا الحديث أو تراه. ولو صح ذلك لفجر عنه العلم الحديث الذي يقع من مضار الزباب ويحض على مكافحته. وفي الكلام على اختصاره من الدس والجهل ما لا بد من الكشف عنه دفاعا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيانة له من أن يكفر أن يكفر به من قد يغتر بجهل القول. فأقول أولا لقد جعلنا أن الحديث ضعيف عن من الناحية العلمية الحديثية بدليل قوله بل هو عقلا حديثا مفترى. وهذا الزعم واضح في البطلان تعرف ذلك مما سبق من تحقيق الحديث من طرق ثلاث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة. وحسبك دليلا على ذلك أن أحدا من أهل العلم لم يقل بضعف الحديث كما دعا هذا الكاتب الجليل. ثانيا لقد زعم أن الحديث مفترى عقلا وهذا الزعم ليس وضوح بطلانه ليس وضوح بطلانه بأقل من سابقه لأنه مجرد دعوة لم يسق دليلا يؤيده به سوى الجهل العلم الذي لا يمكن الإحاطة به. ألا تتراه يقول لم يقل أحد ولو صح لكشف أنه العلم الحديث. هذا العلم الحديث أيها المسلمين قد أحاط بكل شيء علما أم أن أهله الذين لم يصابوا بالوروع لم يصيب من يقلدهم منا يقولون إننا كلنا زدنا علما بما في الكون وأسراره زدنا معرفة بجهلنا. وأن الأمر بحق كما قال الله تبارك وتعالى ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأن قوله إن العلم قول مضاف الزاد ويحض على مكافحته ومكافحته مكشوفة لأننا نقول إن الحديث لم يقل نقير هذا وإنما تحدث عن قضية أخرى لم يكن العلم أب معالجتها. فإذا قال الحديث إذا وقع الزاد فلا أحد يفهم لأن من العرب ولا من العرب ولا من العجم اللهم إلا العجم بعقولهم وأهانهم أن الشرع يبارك بالجبار ولا يفهمك. ثالثا قد نقلنا لك فيما سبق ما أثبته الطب اليوم من أن الجبار يحمل في جوفه ما سموه بمبعد البكتيريا القاتل الجراثيم. وهذا وإن لم يكن موافقا لما في الحديث على وجه التفصيل فهو بالجملة موافق لما استنكره الكاتب المشار إليه وعند أنه من اجتماع الداء والدواء بالجبار. ولا يبعد أن يأتي يوم تنجلي فيه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكور التفاصيل المشار إليها علميا وتعلمون نبأه بعد حين. وإن من عجيب أمر هذا الكاتب وسنقوله أنه في الوقت الذي ذهب فيه إلى تصحيح هذا الحديث ذهب إلى تصحيح الحديث طهر الإناء الذي يبلغ فيه الكلب أن يخرج سبع مرات إحداهن من التراب. فقال حديث صحيح متفق عليه فإنه إذا كان صحته جاء من اتفاق العلماء والشيخين على صحته بالحديث الأول أيضا صحيحا عند العلماء بدون خلاف بينهم فقد جاز له تضعيف هذا وتصحيح ذاك ثم تأوله تأويلا باطلا يؤدي إلى أن الحديث غير صحيح عنده بمعناه لأنه ذكر أن المقصود من العدد مجرد الكثرة وأن المقصود من الاعتراف هو جمع المادة مع ما من شأنها إذا ذلك الأثر. وهذا تأويل باطل بين البطلان وإن كان عذابه للشيخ محمود
محمد شلتوت من الرادين لحديث الذباب هو من ضمن هؤلاء العقلانيين هو الترابي وأنت الأولى
وإن كان عذابه للشيخ محمود شلتوت عفى الله عنه فلا أدري أي خطأ أعظم طائر خطأه أعظم فلا أدري أي خطأه أعظم أهو تبعيده للحديث الأول وهو صحيح أم تأويله للحديث الآخر وهو تأويل باطل. وبهذه المناسبة فإني أنصح القضاة الكرام لئلا يهلكوا بكل ما يكتب اليوم في بعض المجلات السائرة أو الكتب الدائعة من البحوث الإسلامية وخصوصا ما كان منها في علم الحديث إلا إذا كان بقلم ينزق بدينه أولا ثم بعلمه واختصاص به ثانيا. قد غلب الغرور على كثير من كتاب العصر الحاضر وخصوصا من يحمل منهم لقب الدكتور فإنهم يكتبون بما ليس من اختصاصهم وما لا علم لهم به. وإني لا أعرف واحدا من هؤلاء أخرج حديثا إلى الناس كتابا جله بالحديث السيرة وجعل فيه أن اعتمد فيه على ما صح من الأحاديث الأخبار في كتب السنة والسيرة ثم أورد فيه من الرواية والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمتروكون والمتهمون بالكذب من الرواه كالواقدي وغيره بل أورد فيه حديث نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وجعلنا نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مما لا أثر له عنه
بهذا اللفظ كما نزع عليه الصواب الحديث كالسخاوي وغيره، فاحذروا ايها القراء ابدل هؤلاء، الله المستعان.
طيب.
قال ابن حجر رحمه الله عن ابي واقد الذي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت، اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. قال عن ابي واقد بقاف مكسوره ودال مهمله اسمه الحارث بن عوف من اقوال قيل انه شهد بدرا وقيل انه من مسلمه البدر والاول اصح مات سنه 68 بمكه الليثي بمثنات تحتيه ومثلثه نسبه الى الليث لانه من بني عامر الليث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه في القاموس البهيمه كل ذات اربع قوائم ولو في الماء او كل حي لا يميز والبهيمه اولاد الضأن والمعز ولعل المراد هنا الاخير او الاول ما ياتي بيان ما هي حيه فهو اي المقطوع ميز. اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه اي قال انه حسن. وقد عرف تعريف الحسن من تعريف صحيح ما سلف واللفظ له اي من الترمذي. والحديث قد روي من اربع طرق عن اربعه من الصحابه عن ابي سعيد ابي واقد بن عمر
عن ابي سعيد اخرجه الحاكم وغيره ورجح الدارقطني في العلم الارساله رجح الدارقطني إرسالة الدارقطني يعبر بلفظ الصواب صوابه إرسالة. نعم. وحديث أبي واقد فيه عبد الرحمن بن دينار يصلح في الشواهد والمتابعات. نعم له رواية في البخاري والحافظ يقول صدوق أو نحو هذه الكلمة لكن فيه ضعف إنما يصلح في الشواهد والمتابعات.
ابن عمر
ابن عمر في إسناده عن ابن عمر عاصم بن عمر بن حفص العمري متروك تركه النسائي وفي لفظ قال ليس بثقة.
وتميم الداري
وحديث تميم الداري فيه رجل قال له سلمة وقيل روح بن عبد الله متروك الحديث بهذه الطريقين حديث أبي سعيد المرسل وحديث أبي واقد يصلح الاحتجاج. لذا قال الترمذي رحمه الله عقب حديث أبي واقد رقم 1480 والعمل على هذا عند أهل العلم هذا إجماعا. وقال النووي في المجموع شرح المهذب الثاني 519 الطبعة التي عندنا العضو المنفصل من حيوان حي كألية الشاه وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجس بالإجماع انتهى. تفضل.
سنن البخاري هذا الحديث
محمد. نعم.
سنن البخاري
الحديث الترمذي. نعم. الحديث بهاتين الطريقين نعم وجود الإجماع على ذلك وبعض الآثار حسن. حيث بواقد حسن يا إخوان لا يبلغ إلى الصحة وإن شاء الله حسن.
قال وحديث أبي واقد هذا رواه أيضا أحمد الحاكم بلفظ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وفيها ناس يعمدون إلى ألياف الغنم قسيمة الإبل فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت والحديث دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت محرم. وسبب الحديث دائما أنه يريد بالبهيمة لا الأربع وهو المعنى الأول لذكره الإبل فيه لا المعنى الأخير الذي ذكره القاموس لكنه مخصوص بما أبين من السمك ولو كانت ذات أربع.
السمك مستثنى بلا خلاف أنه إذا قطع سمكة فوجد يعني أخذ بعضها وبعضها لم يدركها فليس بميتة وهو حلال. أيضا استثنى أشياء كما ذكر البسام في توضيح الأحكام وغيره وناقل أن فيما يتعلق بما خرج من الغزال ما يسمونها بالمسك دم الغزال بائن منه وهكذا أيضا فيما إذا كان الصياد ضرب شيئا من الصيد وأدركه يعني مع صيده فيأكل هذا وهذا لهم استثناءات في هذا الموضع تراجع.
والجن كبر ما شاء
إذا مات في بطنها ماتت وهو مات ولا حي؟
حي.
يعني نظير البيضة أخرجوها وهي قد تصلبت ما تتنجس. كنا نقلنا في كلام في ماذا في تلخيص الحاوي جملة في هذا المعنى. والجنين إذا كان حيا أيضا ما يتنجس.
قال أو يراد به المعنى الأبصر وهو كل حي لا يميز فيه ويخص منه الجراد ويخص منه جراد السمك وما أبين مما لا دم له. وقد أفاد قوله فهو ميت فهو ميتة
ميت عندنا
فهو ميت أنه لا بد أن يحل المقطوع يحل المقطوع الحياة لأن الميت هو ما من شأنه أن يكون حيا.
طيب إلهنا جزاكم الله خيرا. إلهنا بارك.